بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش وضبط قواما قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. رواه مسلم. كتاب من معك يا أوس؟ دعه، اترك الكتاب. طيب، هذا السؤال عند من؟ من هو الذي نسأله؟ ما نرى كثيرا من يرفع، كأنهم يخافون من أسئلة. عندك يا إبراهيم؟ لا، إبراهيم الذي بجوار إياد، من إبراهيم الحبشي. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى شهود ثلاثة؟ لابد من ثلاثة شهود فيه. الآن عندنا أدلة على أن حد الزنا يحتاج إلى أربعة شهود، وكثير من المعاملات أو كثير من الحدود فيها شاهدين. أمر يحتاج إلى ثلاثة شهود، ما هو؟ ما عندك جواب؟ الله أعلم، لأنك ما انتبهت للحديث، ركز على الحديث. فعندك يا إبراهيم: ورجل أصابته فاقة، أي فقر وشدة حال، فحتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من أصحاب الحق، من أصحاب العقل والخبرة، يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة. إذا شهد ثلاثة وعندهم خبرة وهم ناس معتبرون على أن هذا صار معدما شديد الفقر، فهنا تحل له المسألة. هذا يدل على ماذا؟ على خطر المسألة، وأن الذي يسأل الناس وليس مضطرا إليها أنه يقع في أمر عظيم، خطر كبير. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. إن الرجل ليأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم، بسبب ذهب حيائه، يذهب حياؤه في الدنيا فتذهب عنه لحم وجهه يوم القيامة، جزاء من جنس عمله لما كان يتجرع عن المسألة وليس مستحقا وليس مضطرا. هذا سؤال آخر. عندما لك يا نوح؟ طيب، رجل حصل في بلدي مثلا خلاف بين قبيلتين، وكاد أن يحصل بينهم قتال، فأصلح بينهم وتكلف هذا الصلح، تحمل بسببه مالا، هل يجوز له أن يسأل؟ يجوز له، ويجوز أن يعطى من الزكاة؟ ما هو الدليل؟ ولو كان الرجل غني، ولو كان غنيا، لأنه تحمل حمالة ليست لنفسه وإنما للصلح بين المسلمين، ورجل أصابته ورجل تحمل حمالة، قال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. طيب، هذا سؤال آخر. عند من؟ عندك يا بسام؟ حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وفي اللفظ الآخر بما يأخذ أحدكم مال أخيه، إذا اشترى أحدكم من أخيه طيب ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ من ماله شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذا الحديث يدل على أن الجائحة إذا نزلت على الثمرة فإنها تكون على من؟ على البائع أم على المشتري؟ حديث جابر تكون على البائع أم على المشتري، هذه تقدمت معنا المسألة. أنت جئت إلى صاحب مزرعة، مزرعة نخيل، مزرعة يعني عنب، غيرها من المزارع، اشتريت منه الثمرة، بعد أن اشتريت جاء البرد وحطم هذه الثمرة، الآن هذه صارت الخسارة على من؟ على صاحب المزرعة الذي باع أم عليك أنت المشتري؟ ها؟ هو بدأ الصلاح، نعم قد بدأ الصلاح، ما يجوز بيعها إلا بعد بدون صلاح، ولا حصل تفريط، اشترى منه الصباح بعد العصر جاءت السحاب والمطر جاء البرد من ضمان البائع. طيب هذا الحديث كيف الحل؟ قال ورجل أصابته جائحة، يعني معناه أن الجائحة حصلت على هذا المشتري، صابته جائحة، كيف الجمع بينهما؟ ها يعني أصابته جائحة في ماله هو دون معاملة مع غيره. طيب من عنده جواب آخر؟ معدم، أصابته جائحة، جائحة. طيب المعدم يستوي معه ومع الفاقة، صاحب الفاقة معدم، هذه جائحة. طيب يقول الشيخ ابن عثيمين أن هذه أن صاحب الزراعة هذه أن هذا خاص، هذه المسألة تعتبر دليل خاص وهذا دليل عام، هذا الدليل عام وتلك المسألة دليلها خاص، حديث جابر. نقرأ كلامه من باب الفائدة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال قوله أن طيب من فوائد هذا الحديث ذكر أن الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المشتري ولا يتحمل البائع، هذا ظاهر هذا الحديث لعموم اجتاحت ماله فحلت له المسألة، وبذلك أخذ بعض أهل العلم يعني الذين يقولون بذلك القول حجتهم هذا، وقال إن حديث وضع الجوائح الذي سبق منسوخ، يعني جعلوا هذا من قبيل النسخ المنسوخ، أن هذا الحديث نسخ حديث جابر الذين قالوا بأن الذي يتحمل هو المشتري. قال ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن هذا الحديث الذي هو حديث قبيصة عام وذاك خاص، فإذا اشترى شخص ثمرا من إنسان على رؤوس النخل وأصيب هذا الثمر بجائحة فقد سبق أن الجائحة تكون على البائع، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وهذا الحديث لو أخذنا به لكان يقتضي أن تكون الجائحة على المشتري، لأن الثمر ماله بعد الشراء، ولكن يقال هذا عام وحديث وضع الجوائح خاص، والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، فإذا أصيب الإنسان بجائحة في غير ما ذكر في حديث جابر فإنه يكون ممن حلت له المسألة، وليس في الحديث صراحة على أنه، لأن ذاك الحديث واضح ويحتاج الدعوة النسخ إلى دليل أيهما قبل ذلك، وأيضا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن. إذن فوضع الجوائح خاص وهذا الحديث عام، من أصابته جائحة في أي يعني كأن يكون مثلا احترق بيته وعنده فيه مال، احترق متجره، هذه جائحة حصلت له، سيول جاءت وأغرقت عليه زراعته أمواله، جائحة. حديث أبي سعيد هو ما في يعني محمول على أنه اشترى من الناس أصيبت عليه وهي ما زالت في مزارعهم، قد يكون اشترى من الناس ثمارا وحصل له إما تأخير وتفريط أو أنه حصل له خسارة في بيعه، فليس واضحا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن قبيصة بفتح القاف فموحدة ومثناة تحتية فصاد مهملة ابن مخارق بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فتح الحاء المهملة وتخفيف الميم فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ما هي الحمالة؟ تحمل غرامة ودينا في إصلاح بين الناس، قال الشيخ العثيمين: تحمل تحمل يعني التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة، فهذا له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيا. قوله: فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، قال الشيخ ابن عثيمين: جائحة ما يجتاح الشيء أي يتلفه، مثل حريق أو غرق أو هدم أو شبه ذلك، كرجل صاحب غنم أتاه الوادي فاجتاح الغنم وتلفت عليه، فهذا رجل أصابته جائحة. قال ذكر الحديث الآخر. قال الصنعاني رحمه الله: قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات، ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال. إذن ما مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب التفليس والحجر؟ قال: أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين، لكن ما هو ظاهر أنه ما عنده إلا هذا المال، لو حمله على الذي أصابته فاقة أو أصابته جائحة لكان أولى. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: قال المناسبة فيه ظاهرة في هذا الحديث، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا، وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر، في باب الحجر يعني، لأن هذا أصابته جائحة، أما الذي تحمل حمالة قد لا يكون افتقر بسبب هذه الحمالة، يكون قدم جزءا من ماله وحل له أن يسأل ماله. هل هذا الحديث يدل على تحريم المسألة؟ يدل على تحريم المسألة إلا بمسوغ شرعي، وهذا الحديث يبين حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. ما هو هذا الأمر الذي لا بد منه؟ قال الصنعاني بينه حديث قبيصة، حديث سمرة حديث عام، وهذا بين ذلك الإجمال فيه أو مجمل، بينه أن المراد به في أمر لا بد منه هذه الثلاث الأشياء: الذي تحمل حمالة، والذي أصابته جائحة، والذي أصابته فاقة. ذكر من فوائد حماية الشارع لعزة الإنسان وشرفه، حماية الشارع لعزة الإنسان وشرفه، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة، ومنها عزه استغناؤه عن الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، وهذا من الذلة، وإن كان ذاك في الحديث تعرض البلاء لما لا يطيق، لكن اللفظ عام أن فيه إذلال للنفس وهوان لها، وكان يأخذ البيعة على أصحابه لا يسأل الناس شيئا. هل يدخل في هذا سؤال الغير الدعاء؟ لو قلت لغيرك ادعو لي، هل هذه مسألة؟ أبا عمر يعني الأدلة الكثيرة تدل على جواز ذلك، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عن أويس قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، وحديث الصحابة الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء، هذا من التوسل المشروع بدعاء الصالح الرجل الصالح الحي، عمر لما قال العباس. لكن بعضهم يتأول يقول بعضها مصالح عامة وبعضها يعني تكون فيها يقصد أيضا الفائدة لمن يسأله، حتى إنه قال الشيخ ابن عثيمين الشيخ الإسلام يرى أن الإنسان لا يسأل غيره هذا وإن كان هذا جائزا. قال الشيخ ابن عثيمين ومن ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهذا فهو من مسألة المذمومة إلا إذا قصد بذلك مصلحة الغير، بأن يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعا لك بظاهر الغيب انتفع هو، لأن الملك يقول آمين ولك بمثل، لكن ظاهر الدليل يدل على جوازه، وهذه مصلحة له، فإذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة، لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل. كذلك أيضا يلاحظ مصلحة الغير بحصول الأجر لهم، لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه، فيكون هذا أيضا ملحوظا. لكن ما كل الناس يفهمون هذا، يزيل ذم المسألة. أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان طلب من غيره أن يدعو له، فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. ولكن قد يقول قائل أليس قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات أن يدعو للغير؟ فنقول بلى، قد سألت المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله لها، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر ولكن أدعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، ولما حدث أن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة الحديث قال قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، والأمثلة في هذا كثيرة. فهل نقول إن هذا إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أن نقول إن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره؟ الظاهر الثاني يعني أنه يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وأن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى والصحابة فعلوا هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام فليس خاصا به. قال هناك فرقا أن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يدخل في كلام شيخ الإسلام، لأن الإنسان لم يسأل لنفسه. فلو جاء رجل للخطيب يوم الجمعة قال ادعو الله أن يغيث المسلمين، فهذا ليس من السؤال المذموم، لأنه ليس خاصا بل هو لمصلحة الغير. كما لو قلت لشخص تصدق على فلان فإنه فقير مثلا، فإنه لا يدخل من مسألة المذمومة. لكن كيف يقال في قصة أويس أليست دعوة عمر خاصة له؟ استغفر لي استغفر لي دعوة خاصة. لكن بعضهم أيضا في مواضع أخرى يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يسترسل الإنسان في ذلك إلى حد أنه يصل به الحال أن يقول للناس ادعوا لي ادعوا لي ويترك الدعاء ويكسل عن الدعاء لنفسه، هذا من هذا الباب. لكن هل يصل إلى مسألة أنه مسألة مذمومة بحيث يكون الإنسان آثما؟ ما يكون آثما لأنه من التوسل المشروع، ولا يكون ديدا الإنسان هذا أنه هكذا دائما ادعو لي ادعو لي. وأما حديث عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك فهو ضعيف.
إلهنا سبحانك وبحمدك.